سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واليوم نظرا لقرب شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه ولحسن العمل فيه. سيخصص هذا الدرس في بعض الأحاديث من كتاب الصيام، كما كانت عادتنا في السابق أنه إذا ألقي الدرس قبل الحج كان الأحاديث من كتاب الحج. اليوم سنأخذ عددا من الأحاديث، وليس كالعادة أننا نأخذ حديثا واحدا، ولكننا سنأخذها ونقف معها على سبيل الاختصار. ثم أيضا في آخر الدرس سأخصص لوقفات مهمة تتعلق برمضان. فالآن نستمع إلى قراءة الحديث الأول لأخي الشيخ عبد العزيز العقيل وفقه الله وإياكم، يقرأ الحديث حديثا حديثا، يقرأ الحديث وأقف مع بعض فوائده، ثم إذا انتهيت قرأ الحديث الذي بعده وهكذا. فتفضل الشيخ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام، باب فضل الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه.
هذا الحديث حديث عظيم، بدأ به المنذري كتاب الصيام وجمع فوائد عدة، أقف مع ما تيسر حتى ننتقل إلى الحديث الذي بعده. الصوم جنة، لاحظوا جنة إخواننا الجن، ما ننتظره في الآخرة بفضل الله ورحمة الجنة. لماذا؟ الاسم مشترك من جنة إذا استتر، فالجن كما تعلمون مستترون عنا، لا نراهم، يروننا من حيث لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فلذاك سموا جناً لاستتارهم عن الخلق أي عن الناس. الجنة سميت جنة من أسباب طبعاً، وليس على سبيل الحصر، أنها مستترة عنا الآن لا نراها، ولكن بفضل الله نراها إذا دخلناها يوم القيامة بفضله وكرمه سبحانه. إذن هنا نأتي للصيام، الصيام جنة. لماذا جنة؟ جنة أن يحمي صاحبه، هذا الصيام الصحيح يحمي صاحبه ويحول بينه ويجعل بينه وبينه حاجزا من المنكرات ومن الآثام ومن الذنوب. يعني فكأنه يقول يجب أن يقع الصيام منا موقع ما يسترنا عن المعاصي والآثام، أما من لم ينظر إلى دلالات وآثار الصيام فهذا شأن آخر. والرفث، هذه كلمات أنا أقف مع الكلمات باختصار، الرفث هنا هو الفحش من الكلام، والسخب أو الصخب يجوز باللفظين، هو اختلاط الأصوات وكثرتها ورفعها بغير الصواب. ولذلك تلاحظون واقع بعض الناس أو بعض المجتمعات، وأحيانا مع كل أسف فقد ورد النهي في المساجد، وهو ارتفاع الأصوات بغير حق، فهذا يسمى سخب وصخب. وهنا يقول أيضا لخلوف فم الصائم. الخلفة تغير رائحة الفم، وأصلها في النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء، لأنها في الصائم إذا جاء المساء تتغير رائحة فمه، وليست كالرائحة التي كانت في الفجر، فسمي خلفة لخلوف فم الصائم، فهو يخلف بعضه بعضا، وهذا فهي حدثت بعد الرائحة الأولى. هذه المعاني باختصار. من فوائد هذا الحديث، وهي أحاديث عظيمة وكثيرة، النهي وتشديد النهي عن أن يقع الإنسان في الإثم في الكلام. لا شك أن الصيام هو الامتناع عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع، لكن هناك أمر لا يلتفت له بعض الناس، وهو اللغو والرفث. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا تهديد شديد. لكن هنا، هل يفطر الصائم إذا وقع في اللغو والرفث؟ لا، الصحيح أنه لا يفطر. الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يفطر، أي لا تفطر هذه الأشياء، ليست كالأكل والشرب والمفطرات المعروفة، لكن ينقص أجره. لهذا الحديث الذي أشرت إليه، وهو حديث صحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا من أشد التهديد. وفي الحج: من لم يرفث، من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مع أنه يصح حجه ولو رفث وفسق بغير ما وقع فيه من محظورات الإحرام، هذا موضوع آخر. فالحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الشاهد أن كثيرا من الناس يصومون عن الأكل والشرب، لكنهم لا يصومون بألسنتهم عن قول الزور، عن الجهل، عن المسابة، وهؤلاء لا شك هم على خطر عظيم. فلننتبه إذا صمنا أن نصوم عن جميع المحظورات، وإن كان اللغو والرفث يعني والمسابة ممنوعة في كل وقت وليست في رمضان، ولكنها تشتد في رمضان كما تكون أشد في الحج. فهذا هو المعنى. فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. هذه الكلمة أيها الأخوة عجيبة. قال العلماء: هي جواب حتى لا يرد عليه. إذا سابك أحد وأنت صائم في رمضان أو غيره، فقل له إني صائم. هنا عدة وقفات. الوقفة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يصرح بعمله؟ قد يكون ما في أحد يعرف أنك صائم. قالوا: نعم، للحاجة أنك تقول إني صائم لتمنع السوء عن نفسك. فالثانية وهي عجيبة، يقول من تتبع هذا الأمر أن بعض الناس يكون مغضباً فقد يسب من أمامه، فلو سابه الآخر يعني قابله لزادت السباب والشتم والسخط. لكن سبحان الله، يقول إذا قال إني صائم كأنه انطفأ. فيقول لهذه الكلمة تأثير عجيب. فمجرد أن يسبك أحد أو يقع عليك أحد فتقول إني صائم، المقابل لك يسكت. وهذا من أسرار هذه الكلمة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن يقول: فإن سابه أحد أو قاتله، طبعا المقصود قاتله ضاربه وليس من باب القتل لكن باب المضاربة، فليقل إني امرؤ صائم. وذكر العلماء أن الصوم لا يقع فيها الرياء إلا باختيار صاحبه. يعني الصلاة تصلي أراك الناس تصلي، تحج أراك الناس تحج، لكن قالوا من الأعمال التي قليل يقع فيها الرياء إلا بإرادة صاحب الحج الصوم. لماذا؟ لأن الصوم إمساك، فأنت دائما ترى بعض الناس لا تعلم هل هو صائم أو لا، إلا إذا جاء الإنسان وقال للناس أنا صائم. حتى من الطرائف التي معروفة قديما، يقول شخص يصلي وفي ناس أعجبوا بصلاته، قالوا ما شاء الله صلاته. التفت عليهم قال لا بعد صائم. نعم، وهي من باب يبدو الرجل في عقله من صحة القصة. فالشاهد أن الصائم لا أحد يعلمه، ولذلك قالوا قلنا الله سبحانه وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا لا يدخله الرياء إلا إذا صاحبه أراد أن يقع يقول الناس ترى صائم. ولذلك نلاحظ بعض الناس لحرصهم الآن على الصيام إذا كانوا في مناسبة لا يشعرون الموجودون أنهم قد صاموا، قد يأخذ فنجان القهوة أو فنجان كأنه حتى لا يلتفت إليه أو يفطن له أنه صائم. أيضا من فوائد هذا الحديث قيل إنه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، نسبه الله إليه مع أن كل العبادات لله. قيل من أسباب ذلك أن كل العبادات أو أغلب العبادات حتى أكون أدق في العبارة قد تعمل لأجل البشر إلا الصوم. لا يعرف أبدا أن أحدا صام من أجل فلان، أي عبادة تعبدا لفلان، لا لزعيم ولا لصنم ولا لغيره. فالصوم لله، قد يصلي، هناك من يصلي للأصنام كما تعلم، هناك من ربما يزكي، هناك من يعمل أعمال كثيرة، إلا الصوم فإنه لله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا جعله الله جل وعلا في هذا الجانب. قال بعض العلماء وسأعقب على قوله إن جميع العبادات قد يؤخذ منها من الإنسان إذا كان ظالما أو المفلس كما تعرفون إلا الصيام، ولكن هذا القول فيه نظر، فقد ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا لا يا رسول الله، إلى أن قال من يأتي بصلاة وصيام وزكاة. فعد الصيام أنه يؤخذ منه، وليس كما ذكر بعض العلماء، أردت أنبه إليها ربما يمر البعض عليها. فليعرف الصحيح أن جميع الأعمال ما عدا التوحيد، فالتوحيد يبقى عقيدة الإنسان، لكن صلاة يأتي بصيام وصلاة وزكاة إلى غير ذلك مع أعمال كالجبال، ثم يؤخذ من حسناته، وقد ظلم هذا وسب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته حتى وتعطى إياهم. فإن ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، نسأل الله العافية، ووضعت عليه ثم يلقى في النار. هذا من عنده أعمال كالجبال، فما بالك من ليس عنده كذلك. أخذ بعض العلماء كالشافعي رحمه الله أن الصائم لا يتسوك بعد الزوال حتى يبقى خلوف فم الصائم، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك. والصحيح أنه يجوز أن يتسوك الإنسان بعد الزوال ولو إلى قبيل المغرب. حتى قد يسأل سائل ما حكم استخدام فرشة الأسنان والمعجون؟ إذا استطاع الإنسان ألا يصل إلى حلقه فلا حرج أيضا، لأن بعض الناس قد يصعب عليه أن يبقى فمه فيه تلك الرائحة، ومع ذلك له أجر الخلوف بإذن الله. أيضا في الحديث كما ترون أيها الأخوة للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. بعض العلماء قال عند فطره لأنه يكون جائعا حتى يأكل، أنا أعتقد هذا المعنى قريب جدا ولكن ليس هو المراد. كلنا نجد فرحا خاصا عند الفطر، تجد لذة عند الفطر لو لم تكن محتاج ولا لم تكن جائع، فهذه بس من الله جل وعلا، فرحتان جعل الله جل وعلا فطرة في الناس. حتى يقول بعض الإخوان مما يشجعني، هكذا يقول، على صيام النوافل هذه الفرحة التي أجدها عند الفطر. يقول لست كثير الصيام، لكن عندما أتذكر وأرى أنني في اليوم المعين لم أصم وأرى الناس يفطرون، يقول أتأثر، سبحان الله، هو ما صام، يقول أتأثر، أجد في نفسي ضيق، لماذا لم أصم؟ فيشجعني على الصيام انتظارا لهذه الفرحة. فهذا أنا أقول معنى أقوى من قضية أنه جائع ومحتاج أن يأكل، هذا لا شك. لكن كثير من الناس الآن، قد يوجد في العالم كثير من هم جائعون، لكن كثير من الناس خاصة عندنا ما هو ليس بجائع، يأتي المغرب والحمد لله في خير، الخير موجود، لكن يجد فرح شديد ورغبة وفرحة، كما يجد الناس عند الأضاحي كما تعلمون، عند ذبح الأضحية، مع أن الإنسان قد يذبح في السنة عدد من الذبائح لإكرام الضيوف، لا يجد عند ذبحها فرحة إلا الأضحية. أو عند التميمة كما يقال. فكل هذا يدل على هذه معاني إيمانية، معاني إيمانية يجب أن نتعدى بها التفسير المباشر كما يقف في ذلك عند ذلك بعض العلماء. فهذا بعض دلائل هذا الحديث، وقلت لكم سأستمر على طريق الاختصار ونأخذ الحديث الذي بعده.
باب فضل شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
هذا الحديث من وقفاته، صفدت طبعا غلت وسلسلت وقيدت. من وقفات في هذا الحديث جواز أن تقول رمضان بدون ذكر الشهر، أن يجوز أن تقول جاء رمضان، أما شهر رمضان فهو موجود في القرآن وفي السنة. هنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان، ما قال إذا جاء شهر رمضان. فالصحيح أنه يجوز، لأن بعض العلماء قال لا تقول جاء رمضان وإنما قل جاء شهر رمضان، وهذا قول مرجوح لهذا الحديث ولغيره. أيضا بدأ العلماء يذكرون معاني كيف فتحت، كيف تفتح أبواب الجنة. بعضهم قال على المجاز، بعضهم قال دليل على كثرة العفو، بعضهم قال أنها ما يفتح الله لك من عبادات وطاعات. ولكن الذي يظهر لي بعد التحقيق أننا ندعها على معناها الصحيح، أنها فعلا تفتح أبواب الجنة، جعل الله وإياكم من أهل الجنة، وكذلك تغلق إغلاقا حقيقيا النار. كيف تفتح كيف تغلق هذا ليس لنا، هذا من أمور الغيب، كما قال الإمام مالك وقال شيخه ربيعة رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به أي الاستواء واجب والسؤال عنه بدعة. أما نقول كيف، لا، أن ليس المقصود أن فتحت الفتح العادي إنما قصد بها كثرة الطاعات، هذا أقول تأول قد لا نحتاج إليه، وإن قال به بعض العلماء رحمه الله. نقول تفتح على الحقيقة، لأن هناك قاعدة أيها الأخوة، إذا جاءت الآيات والأحاديث لا تصرف عن معناها وظاهرها إلا لسبب، إذا وجد سبب يدعو لذلك فنعم، أما إذا لم يوجد سبب هنا لا يوجد سبب. تفتح باب الجنة تفتح، كلنا نعرف معنى الفتح، نعم. حتى إذا كما بين سبحانه في سورة الزمر، إذا تلقى الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبواب، فتحت وفي الجنة وفتحت، وكل الفتح الحقيقي. نحن نقول تفتح باب الجنة وتغلق أبواب النار حقيقة، لكن كيف لا نكيف ذلك، لأن من أمور الغيب والله أعلم. أيضا تصفيد الشياطين، مرة أخرى هناك من يتأول يقول لعل تصفيدهم كذا أو كذا أو كذا، لا أريد أدخل في التفاصيل. الصحيح نقول أيضا تصفد حقيقة، تصفد حقيقة. قد يسأل سائل: طيب نحن نؤمن بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تصفد وتسلسل، لكن نرى بعض الناس يزيد شرهم في رمضان، يزيد شرهم. لذلك عدة أجوبة. في ورد بعض الأحاديث صفدت مردة الشياطين، هذه واحدة. ولكن أيضا الذي يظهر لي أن صفدت الشياطين حقيقة المردة وغير المردة، لكن أيضا الشيطان يعلم أنه سيصفد وأن جنوده سيصفد، فيهيئ أصحابه قبل رمضان فلا يحتاجون إليه من كثرة الشر والعياذ بالله. وبعض الناس إذا استمر وولغ في المعصية يصعب أن يقتلع منها. يقول أحد المشايخ: كنت أتعجب من أناس يبلغون 70 و80 لا يتوبون. طيب يمكن الشاب يقع في جنحة، لكن إنسان الله جل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أعذر الله لامرئ أجله، أجله، لاحظ الحديث، حتى بلغ 60 من عمره، معناه الذي تجاوز 60 يعني أعذر الله، لا يعني لا عذر له، يعني قد أعذر الله لامرئ لا عذر له. فأناس يقول أراهم يبقون على معاصيهم يبلغون 70 و80 و90، يقول: حتى وجدت جوابا لابن القيم، يقول: إن المعاصي تتراكم على القلب حتى لا يحس الإنسان بالمعصية ولا يجنح إلى التوبة حتى لو مات نصفه والعياذ بالله ما تاب، حتى لو مات نصفه ما تاب. فهؤلاء الذين يعملون المعاصي في رمضان وإن صفدت الشياطين فهم قد ربوا على هذه المعاصي آثار. وانظروا مثلا بعض أصحاب القنوات الفضائية الفاجرة يستعدون للإفساد في رمضان عدة أشهر بل سنوات، سنوات يستعدون لإفساد الناس، هم الآن والعياذ بالله كثير من جاهز الآن ويبدأ في رمضان بإفساد الناس. هذه مؤثرة، هذه مؤثرة بإفساد الناس. فإذا هكذا نجمع بين هذه الأحاديث والله أعلم. فقال بعض العلماء لعل منها أن تضيق مجاري الدم، لأن الصوم معروف أنه يضيق مجاري الدم وهو مجرى الشيطان، إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم. هذا له وجه هذا التعريف لأنه مرتبط بحديث، لكن قال العلماء لا عذر للمؤمن بعد ذلك، لا عذر للمؤمن بعد ذلك. سأذكر لكم قصة وفيها طرافة لكن تقرب المعنى وهي حقيقية هذه القصة، أنا أعرف أصحابها. رجل أصيب بالجنون، أصيب بالجنون، فأهله ربطوه في نخلة، ربطوه حتى ما يؤذي الناس. فجاء أحد أفراد من يعرفه، من يعرفه، وكان عنده تمر، فبدأ يأكل من بعد، يأكل من بعد يخشى منه. فقال ليش أنت بعيد، تفضل الله حييك وكل. فما أمداه يقرب إلا يضرب رأسه نعم هو الذي أخطأ، هو يراه مصفد الآن يقرب منه. كذلك الشيطان الآن هذا اللي أريد. الله سبحانه وتعالى يقول صفدت الشياطين، سلسلة الشياطين، ومع ذلك يسلم نفسه لهم. قال العلماء لا عذر للمكلف بعد هذا الحديث، فإن الله قد صفد عنه الشياطين، فأي عذر له أيضا أن يكتف بإيحائه وبوسوسته فهو يتحمل مسؤوليته بعد ذلك والله أعلم. ثم قالوا إن هذا الحديث مما يزيد من طاعة المؤمن، لأنه يعلم أن الله أعانه على تصفيد عدوه. أنت تفرح بتصفيد أعدائك، أنت تفرح بقمعهم، فالله وقاك من هذا الشيطان وأنهاك منه، فما بقيت المسؤولية إلا عليك بأن تستثمر وقتك في الطاعة والعبادة والله أعلم.
باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه.
هذا الحديث من الحديث أيضا، كل حديث عظيمة ومختارة. لا تقدموا رمضان، مرة أخرى لاحظوا ما في شهر رمضان، ما يجوز أن تقول رمضان. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. الآن نحن نقول على رمضان، المتوقع والله أعلم أن رمضان سيبدأ في يوم السبت، وفي احتمال وإن كان ضعيفا أن يبدأ يوم الجمعة، على كل حال على حسب الرؤية كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. طيب إذن الإنسان لا يصوم يوم الجمعة لأنه أيضا قد يسمى يوم الشك، ولا يصوم يوم الخميس. هذا من تقصد أن يصوم هذا اليوم استعدادا لرمضان. أما إنسان دائما يصوم يوم الخميس حتى لو كان رمضان يوم الجمعة فليصم، والحديث صحيح إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، يعني لكن رجل، إلا رجل أي لكن رجل. ثانيا لو كان إنسان يصوم الشهر كله فلا يقول إذا بقي يومين أنا لن أصوم لهذا الحديث، لا استمر ولو ارتبط رمضان بغيره. إذن هذا الحديث المقصود به من تقصد تقدمة رمضان بالصيام استعدادا له أو تعظيما له كما قال العلماء. وذكر العلماء من أسباب ذلك أنه حتى لا يزاد في رمضان، فإن اليهود قد زادوا في صيامهم لأن الصيام موجود من قبل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فحتى لا يزاد فيه. والنصارى أيضا زادوا فيه فحتى يبقى كما أمر الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أننا لا نصوم إلا هذه الأيام المحددة. ولذلك لاحظوا يحرم صيام يوم العيد إذا ثبت أن يوم العيد، وكذلك يحرم صيام يوم الشك، لأن قلت لكم ليلة الجمعة احتمال على حسب رؤية شعبان أنه قد يكون من رمضان. طيب كان فيه غيم أو قتر، فقال بعض إخواننا احتياطا سأصوم الجمعة أخشى يكون من رمضان، لا يجوز، هذا صيام يوم الشك، وقد ورد النهي عن صيام يوم الشك. أما من يصوم تبعا لصيام سابق كما قلت لكم له عادة، نعم، أو بقي عليه من رمضان السابق أيام ولم يتمكن من قضائها فيجوز له أن يواصل، أو لو وصل إلى حد رمضان، والله أعلم. نعم.
باب الصوم لرؤية الهلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30.
أي أغمي عليكم حال بينكم وبينه قتر أو سحاب أو أي سبب من الأسباب، هذا معنى أغمي عليكم أو غم، وفي بعض الأحاديث غم عليكم، وكلها معناها صحيح. الشاهد أننا أيها الأخوة نحن في زمن هذا الحديث تعمدت اختياره من مجموعة الأحاديث للبلبلة التي تقع مع كل أسف، وهم الذين يعملون بالحساب. والآن عدد من الدول الآن أعلنت رمضان، ليش؟ من أن أعلن على الحساب. والصحيح أن الصيام والعبادات الشرعية علقت بالهلال. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فذكر أنه قد يكون 29 أو 30، فعلق برؤية الهلال. نحن والحمد لله مع كثرة المحاولات وغيرها لا نزال نعمل بالهلال، وهناك عدد من الدول تعمل، وإن كان دول أخرى تعمل بالحساب. فالشاهد أنه لا اعتبار للحساب إطلاقا، وحسابات أهل الفلك لا تصوروا أنها دقيقة أيها الأخوة. أنا سأعطيكم مثال أنها ليست دقيقة. كبار علماء الفلك في أكثر مرة، وهذا قديم وإلى الآن، يختلفون، فما داموا قد اختلفوا فالدليل أنها ليست من الدقة كما يتوهم بعض الناس، لأن البعض يقول خلونا نأخذ بالحساب ونرتاح من الرؤية. أولا هذا مخالف شرعا، وثانيا أيضا دليل عقلي، أنا من قالك أنهم متفقون؟ وأذكر أن المسألة قديمة، شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، كتب في هذا وقال: الفلكيون يختلفون، وثبت الخلاف. وأذكر قبل سنتين أو ثلاث اختلفوا وخرج الأمر خلاف ما يقولون، ومع ذلك نحن نقول المنهج الشرعي هو الاعتبار بالرؤية، هذا بيّن الشرع، إن رأيناه صمنا، إذا لم نره عاد لم نره، سواء كان صحوا أو لمانع أكملنا رمضان أو شعبان 30 يوما. وكذلك العيد، فدخول رمضان وخروج رمضان المعتبر فيه الرؤية وليس الحساب، والله أعلم. ففي خلاف، طيب هل الآن رؤية بلد المملكة مثلا تلزم بقية الدول الأخرى؟ القول الراجح أنها لا تلزم، كل بلد له رؤيته، وقد ثبت في ذلك بعض الأحاديث، ضيق الوقت لا يسمح بتفصيلها، لكن قالوا إذا كان البلد واحدا وبجواره بلدان على نفس الخط الطول والعرض كما يقال، أي فإنهم يصومون عليهم. الآن نسألنا أخواننا في الدول الأوروبية أو الأمريكية أو غيرها من دول الكفر، كيف نصوم؟ تحروا الهلال، قالوا ما نستطيع نحن نتحرى، ما عندنا وسيلة للتحري، وبعض المكاتب تعتمل بالحساب. نقول تصومون لأقرب بلد على نفس الخط يعتمد الرؤية فتصوم بنفس، لأن يختلف خروج الهلال من مكان إلى مكان كما ثبت حتى في بعض الأحاديث في ذلك، والله أعلم. إذا لكل بلد رؤيته، والمصر الكبير مثل المملكة يعني البلد الكبير أو مصر أو غيرها فإنها تكون رؤيتهم واحدة، سواء الرؤية في مشرق المملكة في شرق المملكة أو غربها أو جنوبها أو شمالها أو وسطها، وكذلك البلدان القريبة كدول الخليج يجوز أيضا أن تأخذ برؤيتنا، كل هذا جائز وهو الأغالب، والله أعلم. تفضل.
باب في السحور في الصوم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
هذا الحديث على وجازة عظيم جدا. الآن كثير من الناس تركوا السحور، يذهبون إلى بيوتهم الساعة الواحدة والثانية ثم يأكلون، وبعضهم ينام قد لا يصلي الفجر. طبعا السحور ليس واجبا لكنه سنة، لكن تأملوا التعليل: فإن في السحور بركة. عدد العلماء بركة السحور، وأذكر أن شيخنا ونحن طلاب في المعهد في بريده الشيخ علي الضالع رحمه الله يقول: لو لم يأتي ويشرح هذا الحديث من بركة السحور إلا أن الناس أكثرهم يصلي الفجر. قلنا الحمد لله، يقول هذه من بركة السحور. وفعلا تلاحظون صلاة الفجر في المساجد تختلف في رمضان عن غيره لأنهم قاموا للسحور. البركة هي النماء والزيادة، لكن الحقيقة أن البركة قد لا تكون محسوسة بمعنى بالزيادة بالعدد. قد تقول: كيف؟ قد يكون معك 500 ريال وتتصدق من بعضها ب200 ريال، يبقى 300 ريال، فلما تصدق بارك الله في 300 الباقية. البركة في 300 الباقية لا يعني أنها تصبح 500 ولا 1000، هي قد تصبح 500 ألف إذا بعت أو اشتريت ربما، لكن أحيانا تبقى هي، لكن تلاحظ بركة في الله. أحيانا كل واحد منا يحس ببركة المال، وأحيانا يتعجب كيف ذهب المال، يضع في جيبي مبلغا كبيرا حتى يشك كيف صرفته، لم يكن فيه بركة. وأحيانا يكون المبلغ قليل، يكون قليلا فتجعل فيه بركة. إذن بركة الصيام وبركة السحور قد تكون محسوسة بذهاب العطش والجوع، هذه محسوس، قد تكون محسوسة بصلاة الناس الفجر، لكن قد لا تكون كذلك. البركة يصعب الحقيقة تفسيرها تماما، مثل بركة العمر. اختلف العلماء في بركة العمر، هل هي المقصود بالبركة زيادة العمر؟ من أحب أن يبسط له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، بعض على قولين. بعض العلماء قال صلة الرحم تجعل في العمر بركة، هو لا يزيد، هو عمرك الذي قدر الله لك عندما كتب عند النفخ في الروح. وبعض العلماء قال لا، يمكن يزيد العمر، وهذه من الأمور التي ذكر شيخ الإسلام وغيره أنها يعدل فيها القدر وليست كالتي في اللوح المحفوظ، فيكتب له رزقه وأجله وشقي أو سعيد. قال يمكن أن يتعدل الرزق، يكون إنسان فقيرا ويغتن بسبب صلة الرحم، قد يكون عمره مقدر بكذا ثم يجعل الله زيادة له بسبب صلة الرحم. والقول الثاني لا، هي البركة، أن اليوم يجعل الله لك فيه بركة. هكذا هنا بركة السحور يصعب إذن أن نحصيها وأن نحدها بحد، وهو أيضا مخالفة لأهل الكتاب. السحور أيها الأخوة لا يلزم كما يتصور البعض أنه لازم يأكل وجبة، بعض الناس لا يرغب يأكل الفجر، لكن لو تأكل تمرات، قالوا لو تشرب شربة ماء، ثم ذكروا فيه أن مخالفة لأهل الكتاب لأنهم لا يتسحرون، ثم قالوا إنه يفصل أي يقرب بين الفطر والصيام، ولكن من السنة تأخير السحور، فلهذا كانوا السحور بركة. قمنا إلى الصلاة كما يقول في الحديث هنا وسيأتي: تسحروا فإن السحور بركة. سيأتي الحديث الذي بعده كم يكون بين السحور وبين الصلاة. تفضل.
باب تأخير السحور. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية.
أولاً قال في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كثيراً ما يأكل مع أصحابه. ثانياً قالوا حسن أدب زيد رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، ما قال تسحرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هم تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول تسحرنا مع فلان أي تسحرنا عنده. ثالثاً انظروا كيف يحسبون الوقت ودقة حساب الوقت، 50 آية. قال العلماء ليست طويلة ولا قصيرة، ليست طويلة ولا قصيرة، وإنما تكون معتدلة في القراءة، ولا سريعة ولا بطيئة. يعني بعض الناس 50 آية يحتاج نص ساعة، وبعض الناس يقرأ 50 آية في 5 دقائق أو 10 دقائق، لا هذه ولا تلك، كما قال ابن مسعود: تهذونه هذا هذ الشعر. لا، هو المعتدل دائما إذا جاء تقدير هو المتوسط. فلا نقول الآيات الطويلة كآية الدين أو آية الكرسي، لا، ولا نقول الآيات القصيرة جدا كما في آخر المفصل، إنما 50 آية. طبعا لم يكن عندهم ساعات، والـ50 آية معتدلة. فلاحظوا أيضا أنه بين قمنا الصلاة أي لإقامة الصلاة، لإقامة الصلاة وليس للأذان. معناه باختصار أنه فعلا بين السحور وبين الصلاة وقت قصير، قد يقول ربع ساعة إلى ثلث ساعة، وهذا هو المناسب. ثالثا، انظروا إلى أن وقتهم لا يضيع منه شيء. كان يعدها زيد بقراءة الآيات، معنى أن أوقاتهم معمورة بقراءة القرآن، أنها مشغولة بالقرآن، وهذا الحقيقة دلالة على أنه يعطيهم كأن طبعا هو يحدثهم بشيء يعرفونه. هم يقولون: كيف كان بينكما؟ فيخبرهم بشيء يعرفونه، وهم أنهم يقرؤون القرآن ولا يتركون قراءة القرآن ولا يتركون وقتا ضائعا، قال بقدر قراءة 50 آية. فأنت إذا حدثت الناس فحدثهم بما يعرفون. أذكر قصة لأحد المشايخ قريبا، سأله شاب من هؤلاء الشباب، قال: يا شيخ، كيف كان حال السلف مع القرآن في رمضان؟ أجابه إجابة بليغة وجميلة، قال: حال السلف مع القرآن مثل حالك أنت مع الجوال، مثل حالك الآن مع الجوال. انظر أولادنا الآن في الجوالات، سبحان الله، حتى في أيام الامتحانات، والله في هذا المسجد نراهم حتى في المسجد ليس في الجوال يقرأ في القرآن، لا، يقلب هذا الجوال حتى وهو في المسجد في يوم الجمعة أو غيرها، رأيناهم. وأحوال لا أصبح مع كل أسف مضى طبيعي. فكل إنسان يجابون بما يعرفون، فهو أجاب هذا الشاب بما يعرف. نعم، قال: مثل حالك مع الجوال. وهكذا قال إذن بقراءة 50 آية. وهذا تقدير الحقيقة على قيمة الأوقات لديهم. نعم، رضي الله تعالى عنه. وأيضا تأخير السحور، كما قلت لكم الإنسان لا يتسحر الساعة الواحدة والثانية أي قبل الفجر بساعة ساعتين، لا، لكن إن كان له نظام غذائي لا حرج. طبعا هذا ليس على سبيل الوجوب أيها الأحبة، على سبيل الأفضل، لكن لا مانع قبيل الفجر بلحظات يشرب كأسا من الماء أو يأكل بعض التمرات، حتى فعلا ينال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، حتى يكون ملتزما بالسنة لها، حتى يحافظ فعلا على الصلاة، حتى يحافظ على الصلاة. ثم أيضا الاجتماع على الأكل. يا أخوان، من ثقافة الغرب مع كل أسف فرقوا بيننا بين أبنائنا، تجد الأبناء يذهبون يأخذون من هذه المطاعم، كل واحد يأكل وحده منفصل عن الآخر. وهذه ثقافة أنا لا أحرمها، لأن الله سبحانه وتعالى بين جميعا أو أشتاتا. نعم، لا أقتل، لكن الأفضل إذا أيضا أكل جميع الفطور أو العشاء أو غير فيه بركة، يجعل الله فيه بركة كثيرة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وردت الأحاديث الصحيحة في ذلك. فلذلك فلنحرص على أبنائنا يجتمعوا معنا في الإفطار، عند الإفطار وعند السحور، وأيضا يساعدهم على صلاة الفجر. أصلح الله أبناءنا وأبناءكم وتقبل منا ومنكم. تفضل يا شيخ.
باب إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
هذا الحديث في عدة دلالات. ابن أم مكتوم أعمى رضي الله تعالى عنه، الذي يؤذن بلال الأول، هذا عندنا تعرفون نسميه الأذان الأول. والأذان الثاني الذي يؤذن من هو؟ نعم، الذي يؤذن من هو؟ هو ابن أم مكتوم. فنأخذ بعض الأحاديث الصحيحة. أولا، أن للنبي صلى الله عليه وسلم عنده 2 يؤذنان، فلا حرج أن يوجد في المسجد أكثر من مؤذن، كما يوجد في الحرم ويوجد حتى في هذا المسجد، هذه فائدة أخرى. ثانيا، لا حرج أيضا، قال الله ما جواز أن يكون أن يؤذن للوقت الواحد أكثر من مؤذن، أي هذا الأذان الأول وهذا الأذان الثاني، مثل اليوم، اليوم الجمعة الذي أذن الأذان الأول واحد والذي أذن الأذان الثاني آخر، هذا يدل أيضا أنه يجوز لأن هناك بلال وابن مكتوم. ثالثا، طيب، أنه يقول الراوي بلال وابن أم مكتوم الأعمى، لماذا ما قال ابن أم مكتوم ولم يقل الأعمى؟ أليس هذا قد يفهم منها أنه وصف عيب؟ قالوا لا، هناك فرق العلماء أن فرق بين وصف التعريف ووصف الانتقاص. لما قالت إحدى أمهات المؤمنين تصف إحدى جارات أو ضرتها، قالت إنها قصيرة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، بس قالت قصيرة. طيب هنا قال الأعمى، قالوا هذا وصف للتعريف وليس حاشاه للانتقاص، فينفرق بين الانتقاص والله أعلم، السياق يدل على ذلك وكل أعلم بقلبه. هذه المسألة الأولى. أيضا من تلك الفوائد أنه ما بين نزول أذان بلال ونزوله ثم يصعد يكون بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني قد تكون 10 دقائق، لأنه كان في السابق يؤذنون في السطوح، ما في ميكروفونات. انظر الدقة المتناهية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأول يؤذن بليل وهو بلال، ويقول عن الثاني ابن أم مكتوم يؤذن بنهار، يعني أمسكوا. هذه دقة في احترام الأوقات. يا أخوتي الكرام، اليوم ما أقول لكم أمس، اليوم بين دخلت المسجد، ذهبت أصلي في مسجد آخر، بين دخول الوقت والأذان قرابة ربع ساعة وكلهم يؤذنون. يا أخي الكريم، الناس عندهم صيام، يعني الواحد كل ما قام من النوم راح يؤذن؟ بعض المؤذنين إذا صح من النوم راح يؤذن. يجب يتق الله جل وعلا، الناس يعتمد عليها صلاة، فيها صلاة وفيها صيام. ولك يأتيني دائما بعض الناس يقول أنا أشرب وهو يؤذن. طيب أن تشرب ويؤذن، قد يكون مؤذن يؤذن بعد ربع ساعة. اليوم ما في انضباط من بعض المؤذنين، أقول من بعض المؤذنين. انظر الدقة هنا في هذا الحديث، دقة متناهية. يصعد هذا، هذا يقول كلوا واشربوا، وهذا أمسكوا. ولذلك من الأخطاء قلت لكم الذي يقع فيها البعض أنه لا ينتبه وهو يؤذن أن الناس قد يصومون عليه أو أيضا يصلوا، حتى التبكير هناك من يصلي. فمراعاة الوقت والدقة في الوقت، وهم مؤتمنون كما ورد في الحديث، وإن كان جرع المؤذن مؤتمن، مؤتمن على صلاة الناس، مؤتمن على صيامهم. فهذا كله مما يدل على هذا الواجب. وقالوا أيضا من الأدلة جواز أن يؤذن الأعمى، يعني ولو كان أعمى، إذا كان معه يعني ما يدل على الوقت، كما كانوا يقولون لابن مكتوم أصبحت أصبحت، فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. اليوم الساعات موجودة وكل يعرفها، والله أعلم. نختم بهذا الحديث. تفضل.
عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم.
هذا الحديث بكلمات أختم به، ولا الحديث كثيرة. الحديث الآن قد يقوم الإنسان يستيقظ من النوم فاجد وقد احتلم أو من أثر جماع، وقد تكون كذلك المرأة لما استيقظت وجدت أنها قد طهرت، لكن الوقت قصير، مثل 10 دقائق أو ربع ساعة لا يكفي للاغتسال أحيانا، وخاصة المرأة لا يكفيها الاغتسال في 10 دقائق، ولو جلست تغتسل لذهب عليها السحور، وهي تحتاج إلى السحور، وكذلك الرجل أيضا يحتاج إلى السحور، ولو ذهب يغتسل فيجد بعضهم يتصور أنه لا يجوز أن يتسحر إلا إذا كان قد اغتسل من الجنابة أو من الحيض أو غير ذلك. الصحيح الجواز كما في هذا الحديث، إذا قمت، إن كان معك وقت متسع فالأولى أن يغتسل الإنسان رجلا أو امرأة لأي سبب أوجب الاغتسال، وإذا لم تكن كان الوقت ضيقا فلا حرج. فتسحر ما دمت في وقت لم يؤذن بعد، حتى لو لم تغتسل إلا بعد الأذان، أي بعد انتهاء الوقت، فإنه يصح كما في هذا الحديث الصحيح الصريح. وهذا يزيل كثير من الإشكال عند بعض الناس. بعض العلماء يقول أيضا لو أنه إذا أراد أن يأكل لو توضأ إذا كان جنبا يخفف منه، ولكن أقول ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب، والله أعلم. الآن بعد هذه الأحاديث سأقف وقفات تتعلق برمضان. رمضان أيها الأخوة عبادة قلبية ومالية وبدنية، لأن بعض العبادات تكون مالية وبعض العبادات تكون قلبية وبعض العبادات تكون بدنية. مثل الصلاة قلبية وبدنية ما فيها مالية، الزكاة قد تكون مالية وقلبية حتى الإنسان طهرة له، لكن الصوم كالحج اجتمعت فيه الأركان الثلاثة، فهو عبادة قلبية وهو أن ينوي الصيام ويتقرب إلى الله جل وعلا، ومالية لأنه يأكل ويشرب فيها مال، وبدنية أي أنه يأكل يتحرك يأكل ويشرب ويفطر ويتسحر، فهذا أيضا من تلك المعاني المهمة لهذا الحديث أو لهذا المعنى. من تلك الوقفات أن من أعظم دلالات الصيام هو التوحيد. قد يسأل سؤال، الصيام له علاقة بالتوحيد؟ نعم، التوحيد أن يحبه هو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فكذلك هنا توحيد الربوبية أنت توحد الله جل وعلا بأمره ونهيه، فهو الرب جل وعلا، الصوم لي وأنا أجزي به، وتوحد الله جل وعلا بتوحيد الألوهية وهو بأفعال العباد، توحيد الألوهية توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، فأنت تصوم هذا فعلك كما أمرك الله جل وعلا توحيدا لله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن خلاصة الأمر أن التوحيد موجود في كل العبادات وهو موجود في الصيام. ثانيا رمضان والإخلاص، وقد مر معنا قلت أن كثيرا من العبادات يدخلها الرياء إلا الصيام. يمكن أن تصوم، هناك من السلف من كان يصوم طويلا ولا يعلم أهله. كان واحد من أحد السلف يذهب إلى دكانه ويقول لأهله أعطوني الطعام، هم يحسبون يأخذ الطعام حتى ماذا يفطر، فإذا وصل تصدق به ولا يرجع إلا المغرب، فيقول أعطونا العشاء. فكان يصوم سنوات طبعا تطوعا وهم لا يعلمون. إذا كان أهله لا يعلمون أنه يصوم فما بالك بغيرهم. إذن الإخلاص ظاهر في الصيام، فلنجدد إخلاصنا، وليكن الصيام لله، الصوم لي وأنا أجزي به، فهو لله جل وعلا، ولا يقبل الله إلا ما كان خالصا صوابا. الوقفة الثالثة وقفة مهمة جدا، الوقفة الثالثة وهي رمضان والانتصارات. مع كل أسف أصبح رمضان عند كثير من المسلمين الآن شهر السهر والنوم، يصلون الفجر وينامون ولا يصلون الظهر أحيانا والعصر، بل بعضهم والله كما تعلمون وأنتم في المجتمع تعرفونهم ينامون قبل الفجر، يأكلون الساعة الواحدة أو الثانية أو أهم شيء قبل الفجر ثم ينامون، وقد يواصلون نومه إلى قبيل العصر أو بعد العصر، وفي النهار سهر. رمضان شهر الانتظارات، شهر الجد. إخوتي الآن قدمت الامتحانات مراعاة لرمضان وأحوال الناس، لكن أذكر جيلنا كثير من الآباء يسمعون الآن، والله ما كان عندنا فرق في رمضان، لا في الدوام، لا يقلل الدوام، كان الدوام الحكومي كما هو، وكانت دراستنا في الكلية كما هي، ما ينقص درس ولا محاضرة، ما نعرف فرق في دخول رمضان من ناحية العمل، سواء كان موظفا في شركة أو في الحكومة أو طالبا من الابتدائي حتى تخرجنا من الجامعة. لكن أصاب الناس شيء من الكسل الآن. وأذكر أن في الجامعة بعض الطلاب لما كانت الدراسة سنة قريبة، هذه الدراسة موجودة، لا أبالغ لو أقول لكم أن نصف من في القاعة نائم، فلكن اضطروا الآن يقدمون الامتحان، ما يكون في رمضان دراسة ولا امتحانات إلا استثناء. الدوام يخفض كما تعلمون من العاشرة إلى الثالثة، خمس ساعات بدل سبع ساعات، مراعاة. رمضان شهر الانتصارات، أعظم انتصار في التاريخ هو بدر، في 17 رمضان. الاستعداد لفتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في رمضان، حطين في رمضان، عين جالوت في رمضان. الانتصار اللي يمكن نسميه انتصار على مستوى الأمة هو ما يسمى بعشر رمضان، ومع كل الأسف بالميلاد 6 أكتوبر تعرفون كان 93، كان في رمضان اسمه عشر رمضان، لولا أنه أجهد هذا الانتصار، وإلا لو أطلق وانطلق الجيش المصري، لو تركوا لفتحوا فلسطين، واليهود حطموا أعظم خط موجود ذاك الوقت، خط بارليف، وهم صائمون، وهم صائمون. بينما لما ضربت في 5 حزيران الطائرات اليهودية الطيران المصري وغيره والسوري، كانوا في تلك الليلة كثير منهم ساهرون مع الأغاني وغيرها. انظر الفرق بين الأمرين، بين معركة حزيران كما يسمى التي احتلت فيها سيناء واحتلت فيها أجزاء من سوريا والضفة الغربية وغيرها، بينما لما صاموا وقدموا المعركة حدث هذا الانتصار العظيم. إذن رمضان شهر الانتصارات، شهر الخير، شهر العمل، شهر الجد، وليس شهر النوم والكسل، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. كان يمر كل الفصول تمر علينا، الشتاء والصيف، وتمر على من قبلنا، ولا يغير من الواقع شيئا. إذن هذا هو شهر رمضان. الله أيضا رمضان وحفظ الأوقات والأعمار، فرصة أيها الأخوة أن نحفظ أوقاتنا وأعمارنا، أن نحفظ هذا الوقت، الوقت قصير سرعان ما ينتهي، شهر واحد ولا يكمل أحيانا 30 يوما. فحتى ذكروا أن مرارا، طبعا ما أحتاج أقول ذكر أنه لا يكمل شهر رمضان، أي لا يتم 30 ولا تم. فاستثمار هذا الشهر بضبط الأوقات، ولذلك لاحظوا، أسألكم لو أن قبل الإفطار واحد، الآن النهار قرابة 14 ساعة، الآن رمضان سيكون النهار قرابة 14 ساعة، طيب لو أن واحدا قبل وقد أمسك 14 ساعة وقبل المغيب وهو يرى الشمس قبلها ب3 دقائق فقط أفطر، يكتب له شيء من الصيام؟ الآخر طيب 3 دقائق هو أمسك قرابة 14 ساعة، 14 ساعة أمسك فيه، طيب ما يقول لا يخصم عليه بس حق 3 دقائق؟ لا، انظروا دقة الشرع. فلا بد، هنا الحديث الذي مرنا معنا قبل قليل، إذا كان بلال يؤذن فكلوا واشربوا، إذا أذن المكتوب أمسكوا. الآن اسمحوا لي في مشكلة، بعض العلماء ولا أقلل مكانتهم اجتهدوا وقالوا إن التقويل ليس بدقيق، ولذلك هناك الآن وقد حدث أناس أنهم يأكلون، والله يا أخوان حدثوني قال أننا نأكل الآن تقويم غير دقيق إلى نص ساعة، فما وجدت أن أرد عليه إلا بكلمة واحدة، قلت أيضا فيه ناس ما يصومون إطلاقا، هو في خير يأكل نص ساعة بحجة أن التقويم غير دقيق، لكن الأكثر الفتاوى الموجودة، هذه لا أقول بفتاوى، يقول ربع ساعة 17 دقيقة. وقد بيّن الشيخ عبد العزيز بن باز في وقته رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين، وكذلك غير الشيخ صالح الفوزان، والشيخ الآن المفتي وغيره، أن نلتزم بالتقويم حتى لو كان في التقويم كما يقال 5 دقائق. وقد تناقشت مع المسؤولين عن إعداد التقويم في وزارة المالية، وقد جمع المسؤولين في مدينة الملك عبد العزيز مع بعض المشايخ، وبين لهم الدقة في هذا التقويم، وأن عدلت قرابة 5 دقائق، وفعلا عدلت. أنا جاءني من يقول أبدا التقويم ما عدل أبدا، قلت له عدل، فجئت له بتاريخين طلبتها من وزارة المالية، وبينوا لي أن عدلت في حدود 5 دقائق. البعض يقول ما تكفي، يا أخي الكريم احفظ صيامك ما دامت الأمة على هذا الصيام. لكن دائما أقول للأخوة، قد سئلت عن هذا مرارا، فقلت أنا أنصح الصائمين أن يمسكوا على التقويم حفاظا على صومه، أما المصلون فأقول لهم لا تقيموا الصلاة إلا بعد مضي 10 دقائق أو ربع ساعة من باب الاحتياط. لكن لو جاء إنسان وقال أنا بعد الأذان وانتهاء الأذان صليت لا أعيد صلاته، أخذ على هذا الذي يظهر له. وقد خرج بعض العلماء ورأوا الهلال، عفوا، رأوا خروج الصبح، صحيح أن تفاوتوا في ذلك من باب العدل، أنا أنقل فتوى، لكن عدد منهم أثبت لي أن التقويم دقيق أو قريب من الدقة. وقد كنت مع شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في مكة، ودخلنا نصلي بعد دقائق، لأن الحرم تعرفون في رمضان بعد الأذان بدقائق يقيمون الصلاة، وهذا مشاهد خاص إذا ازدحم أحياناً ما يكون هناك فرق 5 دقائق. فصلى الشيخ معنا، ولو كان يرى الشيخ أنه لم يكن كذلك، الشيخ يقول أنه يرى فرق 5 دقائق، والله أعلم.
من تلك الوقفات أيها الأخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المنسل. هذه فرصتنا أيها الأخوة، أخوانكم والله لكم أخوان الآن في مشارق الأرض ومغاربها، قد يتسحرون على الماء إن وجدوا ماء ويفطرون على الماء أو على أوراق الشجر، فيجب أن نتفقد هؤلاء وأن نسأل عنهم. إذا جلست يا أخي الكريم على هذه الطيبات المباركة، على هذه المائدة، فأنت تذكر يا أخي الكريم أناس لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون، تذكر إخوانك في العراق، في الشام، في فلسطين، في اليمن، في أريتريا، في الصومال، في كل مكان، في أفغانستان، في ميانمار، تذكرهم. يقول لي بعض الأخوة إن هناك من يجلس بين أذان المغرب إلى السحور ما لا يقل عن 30 نوعاً لو عددناها من الخير نحن لا نحرم ما أحل الله، لكن أين نصيب أخوانك؟ أتستطيع يا أخي الكريم أن تبذل فتكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل؟ ثانياً، البعض وإن كانوا قلة يجب أن يوسعوا يا أخي الكريم على أهلها. إلى سؤال أمس جاءني وتثبت من صحة الخبر لأني أخشى، امرأة تسأل هل يجوز لها الزكاة لها ولأولادها لأن زوجها لا ينفق عليهم، فقلت هل هو فقير؟ قالوا لا ليس بفقير. فتتبعت الموضوع، إلى اليوم راتبه فوق 20,000، لا يعطي أهله. وشاهد عندي من نقل أن تقول أريد أذهب للمستشفى، أذهب بالأولاد المستشفى، قال ما يلزم مستشفى. فسبحان الله، ربما تجد مع زملائه وأخوانه بذل المال. فليوسع الإنسان على نفسه دون إسراف، يوسع على أهله دون إسراف. كما لا تجعل يدك مبسوطة كل بسط، لا تجعلها مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هناك أناس الآن أيها الأخوة بيوت والله أغنياء نعرفهم، زوجاتهم تعمل أعمال خاصة تبيعها على المطاعم، تقول حتى أنفق على نفسي على أولادي. واحدة أرسلت لي قبل 3 أيام تقول والله إن البنيات عندي في رمضان يقول نبغى أكل، تقول أصرفهم تصريف لطيف ما أجد لهم أكل. هذه حقائق موجودة، وإن كنتم قد ترون البيت مظهر كبير والسيارة، لكن فيه تقدير. فليكن إنسان كريما مع أهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، أن يكون مع جيرانه بالهدايا، بالإسلام، ولو كانت يسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كما في حديث أبي ذر، إذا طبخت مرقة فزد ماءها وتعاهد جيرانك، زد ماءها فقط، زد ماء، يكفي أنك أهديت لهم، تعطيهم شيء من طعامك قليلا كان أو كثيرا. بعض الخوات الله يهديهم، أقول لماذا لا تهدي؟ تقول أستحي شوي، يعني لا يلزم أن الهدية تكون كثيرة، أي شيء مبارك ولو قليلا من الطعام الموجود يهدى. أيضا الإخوان هؤلاء يا أخوتي العمال الذين عندنا، سائق أو خادم أو من عمال النظافة أو عامل المسجد، نتفقدهم أيها الأخوة، يفرحون والله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحر تكفيه الإشارة أن نتأسى به في هذا الفضل العظيم. أيضا مدارسة القرآن وتدبر القرآن، كلنا سنقبل على رمضان، هذا أمر مشاهد، لكن مع كل أسف الناس يقبلون على القرآن تلاوة، والقليل ولا أقول لا يوجد من يقبل عليه تدبرا هنا فيدارسه القرآن. المدارسة غير التلاوة، غير عرض القرآن. والدليل على ذلك في الحديث الصحيح، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إذن المدارسة غير التلاوة، وأهم ما يتعلق بالمدارسة هي كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل يدارسه القرآن، تكون مع أحد زملائك يدارسك القرآن وتدارسه القرآن. يبين لك بعض المعاني وأعظمها التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا نهذ القرآن هذا حتى تختم لك 20 ختمة أو 15 ختمة، لا لا بأس أن تختم قدر ما تستطيع، لكن اجعل جزءا من وقتك لتدبر القرآن. بعض السلف كان يجعل ختمتين أو قراءتين، قراءة للختمة حتى يختم أكثر عدد في رمضان، وقراءة للتدبر، يأخذ بعد الفجر دقائق أو بعد العصر. وهنا أشير إلى مسألة مهمة جدا، اشتهر عند الناس قراءة القرآن في النهار في رمضان، بينما الأدلة التي وردت في القرآن والسنة على أن الأفضل في الليل. أنا لا أقول لا نقرأ القرآن في النهار، بعض الناس ربط بين قراءة القرآن والصيام، وإذا أفطر ضعفت قراءة القرآن. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ونصفه أو انقص منه قليلا أو يزد عليك ورتل القرآن ترتيلا. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في كل ليلة، ما قال في كل صباح ولا ضحى، فيدارسه القرآن. واقع كثير من الناس الآن، أنا لا أحرم هذا، لكن يا أخوتي ضعوا شيئا من الليل وخاصة في الأسحار لقراءة القرآن في السحر. إذا كان عندك أعمال بعد صلاة التراويح، لا شك الحمد لله أن صلاة التراويح واستماعك للقرآن هذا من سماع القرآن، لا شك في ذلك، لا ننكر هذا، لكن أيضا اجعل لك في آخر الليل ساعة أو أقل أو أكثر حسب الظروف تقرأ القرآن بالإضافة إلى قراءتك في النهار. الشاهد أن هناك ارتباط قوي جدا بين تلاوة القرآن وبين الليل، موجود في القرآن في آيات كثيرة جدا أشرت، وفي أحاديث أشرت إلى بعضها. رمضان أيها الأخوة فرصة لتصفية القلوب، فرصة والله للسلامة. لا يدخل علينا رمضان إلا وقد صفينا قلوبنا. قبل 3 أو 4 سنوات أعرف أن 2 من المشايخ كان بينهما شيء كما يقع بين الناس بسبب مسائل معينة واجتهادات معينة، فأحدهما بادر قبل رمضان بأسبوع وأرسل لأخيه قال يا أخي الكريم وقد تقاطع تقريبا رمضان قرب، فلا يدخل رمضان إلا وقد صفينا قلوبنا، دعنا نصفي قلوبنا يا أخي الكريم. ففعلا تصافت القلوب وسامح بعضهم بعضا، وهذا هو رمضان. لماذا؟ أنت الآن في رمضان ودائما، لكن في رمضان ستقول وبخاصة في تحري ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب أنت عندما تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ألست تعترف بالذنب وبالخطأ وتسأل الله أن يعفو عنك؟ طيب اعف عن إخوانك. بعض الإخوان يقول لماذا لا تعفو عن إخوانك؟ قال أخطأ علي. طبعا لو ما أخطأ عليك ما احتاج عفو، سبحان الله. طيب أنت الآن ألست؟ قال طيب أليس من حقي أني ما أعفو؟ أقول من حقك أنك لا تعفو، ومن حق الله أن لا يعفو عنك. يقول جل وعلا وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني كأنه إذا لم تعفو ولم تصفح قد لا يغفر الله لك. فليستحي الإنسان من ربه. الله جل وعلا يقول اعف اصفح عن عبادي، وكأنه يقول يا ربي أنا لن أعفو ولن أصفح بواقع عمل، ويا ربي أريدكم أتعفو عني. نحن ما نحول بين عفو الله وبين خلقه، لكن يستحي الإنسان من ربه وهو يتضرع إلى الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا أخي الكريم تقدم قبل هذا الدعاء بتطهير قلبه، أن تعفو عن كل مسلم، أن تعفو عن كل مسلم ظلمك في أهل أو مال أو غيرها أو عرض. لا يدخل رمضان علينا وفي قلوبنا شيء، وخاصة من الأقارب والجميع، حتى ندخل ونحن في سلامة قلوب ورجاء قبول عمل وصلاة وحضور، كل هذا مما يساعد في هذا الأمر. رمضان أيها الأخوة شهر الإرادة. نعم شهر الإرادة. بعض الناس تقول له مثلا، أنا أريد أخذ مثال واحد، طيب لماذا لا تترك الدخان؟ قال ما أستطيع. ما تستطيع؟ كم تصبر على الدخان؟ يقول 2 أو 3 ساعات. طيب أن تصوم؟ قال لي أصوم. طيب أن تشرب دخان في وقت الصيام؟ قال لا، أعوذ بالله أشرب دخان وقت الصيام؟ طيب الصيام يصل أحيانا 15 ساعة، وفعلا وأيضا يفطر ولا قد لا يدخن ثم يروح يصلي المغرب. طيب إذن عندك قدرة، عندك إرادة. الحقيقة رمضان شهر تقوية الإرادة، أن نتخلى عن كثير من العادات، تتغير أوقات أكلنا وشربنا ونومنا تتغير كلها، فلنحاول أن نغير من العادات التي أصبحنا أسرى لها. بعض الناس يقول صعب أغير عادتي، بل تغيره، ورمضان يؤكد أنك تستطيع أن تغير عادتك حتى لو لم تكن عادة محرمة لكنها ليست مناسبة. فهو شهر تغيير الإرادة وتقوية الإرادة وفق ما أمر الله جل وعلا. من تلك الوقفات هي أن العشر الأواخر من رمضان أيها الأخوة شهر هذه العشر عجيبة وفيها من الخير ولو لم يكن فيها إلا ليلة القدر، وستسمعون كثيرا من العلماء والدعاة يتكلمون فيها، ولذلك لا أطيل ولكنني أؤكد على هذا المعنى. في الدقائق الباقية سأقف معكم بعض الأحكام الشرعية وهي مهمة جدا، أعطيكم قواعد، أنا حديث على القواعد. ما هو الذي يفطر والذي لا يفطر؟ يكثر السؤال في هذا، طبعا صعب التفصيل، أنا سأعطيكم قواعد تساعدكم بإذن الله. منافذ الجسم، منافذ البدن والجسد يعني بالنسبة تتعلق بالمفطرات سبعة. الفم، أي نأكل الإنسان مع فمه وهذا ظاهر أنه يفطر، الفم إذا أكل الإنسان أو شرب أفطر. الثاني الأنف، وفيه تفصيل، فما كان يدخل مع الأنف ويصل إلى الحلق فإنه يفطر، وما ليس كذلك فلا يفطر. مثلا الاستنشاق إذا ما وصل إلى حلق لا يفطر، لكن الآن تعرفون كثير من المرضى يأكل ويشرب عن طريق أنفه، أي سوائل كما تعلمون. فالأنف إذن فيه تفصيل، فقد يكون مفطرا وقد لا يكون مفطرا. الأذن، أما إذا كانت الأذن مثقوبة فقد يصل إلى الحلق، أما إذا لم تكن مثقوبة فالصحيح أن الأذن ليست من منافذ البدن، حتى ولو أحسست بشيء في طعمه في حلقه، مجرد الإحساس أيها الأخوة ليس مفطرا. كونك تأخذ قطرة في أذنك ثم تحس بشيء في حلقك لم يدخل حلقك شيء، فالصحيح أن الأذن أنها لا يفطر ما يدخل معها إلا قالوا إذا كانت مثقوبة ووصل إلى الحلق. العين، والصحيح أن العين ليست من منافذ البدن، الكحل، القطرة، مرهم، الصحيح أنا لا أريد ترى أدخل بتفاصيل العلماء وخلاف العلماء، أعطيكم قواعد سريعة. العين لو احتجت إلى الكحل وإن كان في خلاف للعلماء لكن تكلمنا عن الراجع، أو قطرة في رمضان لا حرج في ذلك حتى لو وجدت شيئا من طعمها في حلقك. مسام الجسم، مسام الجسم أيها الأخوة لا تفطر، يعني أعطيكم مثال معروف في نبات يسمى الشري، لو أن الإنسان وطئ عليه أحس بشيء في معدته وأحيانا في رأسه، هذه تسمى مسام الجسم. أو قد تضع مرهما على بدنك، الفكس مثلا، قد تدهن بدنك في الفكس، كل هذه مسام. الصحيح أن مسام الجسم أي نوع مر عن طريقها لا يفطر ما دام لم يخرق الجسم، وإن فقط من المسام التي تعرفون يخرج منها العرق أو الهواء، فالصحيح أنها لا تفطر. الأوردة فيها تفصيل، الأوردة فيها تفصيل، ما كان مغذيا كالإبر المغذية فهو يفطر، وما لم يكن مغذيا فلا حرج. بالمناسبة أنا أتكلم عن هل يفطر أو لا يفطر، ما أتكلم عن الاحتياط، كونك تحتاط شيء آخر خاصة ما فيه خلاف، لكن لو أن الإنسان جاء قال أخذت إبرة أو محتاج إلى إبرة هل هي مغذية؟ أسأل الطبيب، قال لك لا ليست مغذية، فالصحيح أنها لا تفطر. وهذا فهذه الإبرة مثلا إبرة السكر، الله يشفينا يشفي مرضى المسلمين، لا حرج أن تأخذ إبرة السكر لأنها ليست مغذية، لأنه قد يحتاج إليها السائل، أنت ما تستطيع تأخذ حبة، حبة مفطرة نعم، لكن الإبرة لا حرج فيها، فالصحيح أنها لا تفطر. إبرة العظم لا تعتبر مفطرة، بعض العلماء يقول لا منشطة، ليس كل منشط يفطر، والدليل على ذلك أن الإنسان يستحم ومع ذلك يتنشط ولا يفطر، يدخل الإنسان ويأخذ حماما ولا يضره، فليس كل ما أدى إلى القوة نجعله مفطرا. أما ونحن في بيان شرعي منفذ القبل والدبر ففيه تفصيل، ليس هذا مكانه، فقد يكون ما يدخل كالحقنة وغيرها مفطرة، وبعض التحاميل ليست مفطرة، هذه مسائل يصعب تفصيل. طيب بعض المفطرات، غسيل الكلى، غسيل الكلى يفطر لأن فيه نسأل الله يشفي مرضانا والمسلمين، يفطر لأن يضعون فيه مادة تفطر وتصل الجسم. الحجامة فيها خلاف شديد قديم جدا، والراجح والله أعلم بعد بحث المسألة أن الحجامة تفطر. طيب، ما في حكم الحجامة كأخذ الدم؟ تأملوا، كثيرا يأتينا أسئلة يقول أحد أنا عندي تحليل ولا أستطيع أحلل في الليل. نقول إذا كان التحليل قليل، برواز أو بروازين صغيرين، فلا حرج. أما إذا كان في حكم الحجامة أي يؤخذ منك دم كثير فهو مفطر. طيب، لو قيل لك هناك إنسان يحتاج إلى دم، إنقاذ دم، إنقاذ الدم الحقيقة يحتاج تفطير، يفطر لأنه يضعف البدن. والدليل على ذلك أنه إذا أخذ من الإنسان دم لإنقاذ إنسان آخر قال أجلس قليلا وأعطوه كوب من العصير حتى ينشط بدنه. فالصحيح هذا إذا كان الدم كثيرا المأخوذ من البدن فسهل أنه يفطر، أما إذا كان قليلا كبعض الأشياء للتحليل فلا تفطر. أما دخول الدم إدخاله في الأوردة فهو مفطر، لأن أصل الأطعمة التي نأكلها والأشربة تتحول إلى دم، فإدخال الدم قليلا أو كثيرا للبدن الصحيح أنه يفطر، بخلاف إخراج الدم. فإخراج الدم إن كان قليلا لا يفطر، وإن كان كثيرا فالصحيح من أقوال العلماء أخذا بحديث الحجامة أنه يفطر. الإنزال فيختلف، إن كان بإرادة الإنسان فهو يفطر، يعني إنزال المني، إن كان بإرادة الرجل أو امرأة فهو يفطر. أما إن كان نائما أو خرج رغما عنه أو مجرد تفكير فأنزل، الصحيح أنه لا يفطر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان بسببه كتكرار النظر أو نظر إلى ما حرم الله أو مداعبة سببت هذا الأمر فإنه يفطر. أما إنسان نائم أو لم يكن نائما وهو يمشي أو بدأ يفكر بأي جهة ثم حدث منه الإنزال، لا يكلف، الصحيح أنه لا يفطر. فنفرق إذن في موضوع الإنزال بينه وبين غيره، والله أعلم. الاستقاء وهو الإنسان أنه يخرج منه أكرمكم الله هذا القي، إن كان بإرادته فالصحيح أنه يفطر، إن كان بغير إرادته فلا يفطر. بعض الناس بعد أن يتسحر ويؤذن يجد شدة في نفسه فيخرج منه أكرمكم الله القي، فنقول لا يفطر، من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. من استقاء أي هو الذي كان سبب كأن يضع إصبعه في حلقه أو أي سبب يخرج ما في معدته، الصحيح أنه يفطر، من استقاء فليقضي، حديث. ومن ذرعه القي يعني غصب عليه ما أراده فلا قضاء عليه. أيضا قلنا الإبر المغذية تختلف وحقن الدم، البخور والمسحوق من الأطياب إذا مجرد الاستنشاق ولم يدخل إلى معدته الصحيح البخور لا حرج فيه، لكن يتحاشاه الإنسان لأنه قد يدخل وله جرم، الدخان هذا البخور له جرم، بخلاف الأطياب، الأطياب لا تؤثر. هناك بعض غير المفطرات لعل مما نختم به، قطرة العين قلت، وقطرة الأنف، وبخاخ الأنف، وقطرة الإذن، ما لم تنفذ إلى الحلق بجزمها ولم يبتلعها فلا شيء فيها. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية إذا اجتنب الإنسان بلع الريق فلا حرج فيها كذوق الطعام، فهو يجوز للمرأة وهي في المطبخ أو الرجل أن يذوق الطعام دون أن يأكل من شيء أو أن يصل إلى حلقه. إدخال اللولب مع الفم الصحيح أنه يفطر لأن فيه مواد تكون مع المنظار، فالصحيح ولا تجنب إدخال المناظير في أثناء الصيام. اللثة واللسان والسن لا يفطر، بعض الناس يقول أنا مضطر أعمل الآن عملية لسني ما أستطيع أتحمل في الليل، هل يجب أفطر؟ لا تفطر، وإن خرج دم بغير إرادتك فلا حرج عليك بإذن الله. كما قلنا في الدرس السواك وفرشات الأسنان لا حرج فيها، كل هذا مما ينبغي. الغرغرة والمضمضة وغيرها إذا لم يبتلع منها الإنسان لا حرج في ذلك. فالأكسجين للربو لا يفطر، هذا الجهاز الصغير العلبة الصغيرة الزرقاء الصحيح أنها لا تفطر. أما الأكسجين لأن فيه ماء وفيه مادة فإنه يفطر، لاحظوا فرق بين الأكسجين الذي تذهب إلى المستشفى ويضعونه إنسان وفيه ماء تأخذه تدخله تحس به، بل فيه مادة تدخل معه، فهذا الصحيح أنه يفطر. أما الجهاز هذا العلبة الصغيرة وهي الموجودة والمنتشرة الصحيح، وقد بحثت المسألة وقرر الأطباء أنها لا تفطر، وهذا أفتت في بعض المجامع العلمية الذي هو بخاخ الربو مع خلاف العلماء في ذلك. ما يدخل الجسم من امتصاص الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات وغيرها الصحيح أنها لا تفطر. نعم بينا هذا بين الدم وغيره الروائح العطرية دخول الماء أحيانا أثناء المضمضة حذاري أيها الأخوة من الوسوسة الشيطان يلعب ببعض الناس أنت إذا تمضمضت أو استنشقت وتحريت أنه لا يدخل شيء فلا حرج لو دخل لا حرج لا حرج كما أنك لو أكلت أو شربت ناسيا فلا تفطر إنما أطعمه الله وسقه فكذلك أنت لا تبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق ولكن لو أحسست أنه دخل شيء لا تلتفت له ولا تبطل صيامك والشيطان حريص على إبطال الصيام فالصحيح أنك لم تفطر ولا يفطرك بإذن الله هذا الشيء الاغتسال والسباحة إذا تحفظ الإنسان من دخول الماء إلى فمه فلا حرج في ذلك تقبيل الزوجة العلماء يفرقون بين الشاب وغيره فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لكن عللت كان أملككم لإربه أي لمنع شهوته فصل العلماء قال الإنسان إذا كان إذا قبل يخشى أن يقع الإنزال فضلا عن الجماع فلا يجوز له أن يقبل أي أن يقبل زوجته يختلف تقبيل الزوجة عن غيره لأن غيرها ليس فيها من محارم هذا على كلام بعد في التقبيل وفي تفصيل لكن نتكلم عن تقبيل الزوجة لأن يكون بشهوة فإذا كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لكن بهذه العلة تقول عائشة كان أملككم لإربه فلا حرج أما إذا كان يخاف على نفسه من الإنزال فضلا عن الجماع فلا يجوز له التقبيل أكرمكم الله النخامة بعض الناس يتعب الناس ويتعب المصلين ليخرج النخامة من حلقه لا يا أخي الكريم لا تكلف نفسك الشيء إذا خرجت طبيعيا فرمها وأخرجها أصلا لا ينبغي أن تبقى أما تتعب نفسك ويتعب الإنسان وقد يتعب من حوله فلا تكلفوا أنفسكم في هذا الأمر تذوق الطعام لا حرج الريق بعض الناس معه منديل كل شوي يخرج الريق لا تخرج الريق يا أخي الكريم الريق لا يفطر هذا ما يتعلق ببعض الأحكام وننهي بهذا هذا الدرس ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المسلمين ادعوا للمجاهدين في كل مكان ادعوا للمستضعفين نسأل الله أن ينصرهم وأن يعز الإسلام وأهله أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن ينصر جنودنا وجنود المسلمين في كل مكان وأيضا أسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل خير وأن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان أقول قولي هذا وأسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه ويوفقنا لحسن عبادته فيه ويوفقنا ليلة القدر حتى نكسب هذا الأجر العظيم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أسأل الله أن نلقى رمضان وأن يغفر لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته